بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة: باب ما جاء في القبلة: ومن لم ير الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاب: قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. قال أبو عبد الله: وحدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا. حدثنا عبد الله بن يوسف.
أبو عبد الله حسب كلام. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الترجمة تتضمن شيئين: أحدهما وجوب استقبال القبلة، وأنه الأصل، وثانيهما في من صلى إلى غير القبلة. وهذا فيه تفصيل، لأن من صلى إلى غير القبلة إما أن يكون عالماً عامداً وفعل ذلك دون عذر يسوغ له، وإما أن يكون مخطئاً. والبخاري رحمه الله ضمن هذه الترجمة إشارة إلى أحد الحالين، والآخر نص، هو فقال: في من سهى وصلى إلى غير القبلة، ومن لا يرى إعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وذكر حديثا علقه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث لعله يذكره مسندا في ثنايا هذه التراجم، إما في باب السهو أو في غيره. وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلتي العشي فسلم من ركعتين، ثم ترك مصلاه وجلس إلى خشبة في المسجد. وهذا الصنيع منه صلى الله عليه وسلم حركة سهو، ولعله كان غير مستقبل للقبلة لما صنع هذه الحركة، فوجه الدلالة من هذا الحديث موهم يوهم أمرين، أحدهما في شأن من سهى ولا من سهى وصلى إلى غير القبلة وأنه لا إعادة عليه، والآخر عام، فالحديث ليس فيه صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير القبلة ساهيا، وهذا لا يحدث منه صلى الله عليه وسلم، فهو مؤيد من الله بالوحي. فلعل البخاري أراد من سهى ومن لا يرى إعادة على من سهى وصلى إلى غير القبلة، هذا أمر آخر الحديث لا يدل عليه فيما يظهر، وإنما الحديث في شأن من سلم عن نقص في صلاته ثم ترك مصلاه وجلس في ناحية أخرى، سواء كان مستقبل القبلة في مجلسه أو غير مستقبل القبلة، وهذا الصنف من الناس يتم صلاته، إذا ذكر أتم ما بقي من صلاته ولم يعد، ثم يسجد سجدتين بعد السلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. بقي خبر عمر رضي الله عنه، حديث عمر رضي الله عنه، الحديث فيه أولا أدب الفاروق رضي الله عنه، قال وافقت ربي، كذا نص الحديث،
نعم وافقت ربي في ثلاث،
وافقت ربي، هذا تنبيه إلى أن التشريع إلى الله عز وجل، إلى الله لا إلى غيره، وافقت ربي، وفي رواية وافقت أو وافقني، لكن هذه أرجح، وافقت ربي تأدبا مع الله عز وجل، ولم يقل وافقني ربي. الموافقة الأولى في الصلاة خلف المقام، والثانية في الحجاب، فرض الحجاب، اقتراحه على النبي صلى الله عليه وسلم فرض الحجاب، والعلة بينها رضي الله عنه، قال فإنه يدخل على نسائك البر والفاجر، ففرض الحجاب، والثالثة بينها في قصة، وهي في قصة مشهورة، اجتمع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن على النبي صلى الله عليه وسلم يطالبنه في بعض الأمور، وألححن فأدبه النبي، أدبهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هجرهن شهرا، آل منهن شهرا وهجرهن. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
هذا الحديث فيه فائدتان أو ثلاث، إحداهما أن من صلى ساهياً أو مخطئاً إلى غير القبلة ثم تبين له خطأه وجب عليه الاستدارة إلى القبلة. الفائدة الثانية نسخ السنة بالقرآن، فاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس 16 شهراً أو 17 شهراً هذا كان بالسنة، وجاء في بعض طرق الحديث عن البراء بن عازب أو غيره رضي الله عنهم كان يتألف اليهود فأقره الله عز وجل عليه، ثم بعد ذلك صرف صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. هذه سنة نسخت بالقرآن. الفائدة الثالثة قبول خبر الواحد العدل، فأهل قباء لم يبلغهم تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وكان صلاة العصر من اليوم السابق من اليوم الماضي، والمخبر رآهم صلاة الصبح من الغد، فقبلوا خبره ولم يطلبوا حجة منه على ما قال، فاستداروا نحو الكعبة، كانت وجوههم إلى الشام فاستداروا نحو الكعبة. وها هنا سؤال، كيف استداروا؟ نفترض أن القوم صفين أو 3 أو 4، فالصفوف وهم المأمومون يستديرون كما هم، حولون وجوههم، لكن الإمام ماذا ترون فيه؟
يخترق.
نعم
يخترق،
يخترق الصفوف، لا بد له من هذا لأنه لا يمكن يصلي والمأموم أمامه. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر 5، فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 5، فثنى رجليه وسجد 2.
هذا الحديث ما مطابقته للترجمة؟ الظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة قبل أن يذكر بالسهو انصرف عن القبلة، هذا وجه المطابقة، صلى ثم فسهى في صلاته فانصرف إلى غير القبلة يعني بالسلام. والإمام إذا فرغ من صلاته حول وجهه نحو المأمومين بعد أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يتحول بوجهه للمأمومين. والحديث فيه فائدة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كسائر البشر يعرض له ما يعرض لسائر البشر، ومن ذلكم السهو، ولكنه لا ينسى قبل تبليغ الشرع، بعد تبليغه قد ينسى لكن قبل التبليغ لا ينسى أبدا. وسهوه صلى الله عليه وسلم فيه حكمة، وهي سنية سجود السهو، ولهذا فإنه لما أخبر أنه صلى 5 ثنى استقبل القبلة ثم ثنى رجليه وكبر فسجد. نعم، وهذه المسألة تأتي في أبواب السهو إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليك. الذي يسلم قبل إتمام صلاته سهو، ألا يزال في صلاة؟
بلى، لكن حركته يعني الحركات من التحول إلى غير القبلة والكلام، هذه أشياء لا تبطل الصلاة لأنها لمصلحته، ولهذا ما احتاج صلى الله عليه وسلم إلى تكبيرة الإحرام، كبر للسجود فقط.
إذن لعل هذا هو قصد البخاري رحمه الله، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لما سلم من ركعتين ساهيا
نعم
وانحرف عن القبلة وهو لا يزال في الصلاة،
نعم،
فهذا لعله هو
حكم نعم. من كان نعم من كان نعم هذا وجه قوي من النظر. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حك البزاق باليد من المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نقامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا.
هذا الحديث الفائدة الأولى مطابقته للترجمة، فهذه ظهرت في عدة جمل، منها نخامة في قبلة المسجد، والمقصود احترام المسجد عامة والقبلة خاصة، لأنها يتجه إليها المصلون، فيجب أن تكون نظيفة من كل قدر، فالنخامة ليست نجسة لكنها قدر. الفائدة الثانية، الفائدة الثانية عقدية، وهي في قوله: فإنه يناجي ربه أو قال إن الله قبل وجهه،
بينه وبين القبلة،
أو بينه وبين القبلة، بينه وبين القبلة، وهذا من أفعال الله عز وجل الاختيارية، وأهل السنة يمرون هذه الصفة ولا يكيفونها ولا يحرفونها، لأنها نقلت إليهم عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الفائدة الثالثة أيضا مسألة فقهية وأدبية، والأدب من جهتين: أولا من جهة مقام الربوبية، هي علة النهي عن البسط أو عن البسط إلى جهة القبلة، وذكرها: فإن الله بينه وبين القبلة. والأمر الآخر تنزها للمسجد، تنزيها للمسجد، وهو أنه من ابتلي بكثرة بزاق أو يخرج من أنفه سائل، فهذا إما البزاق يمكن يجعله تحت قدمه اليسرى، تحت قدم اليسرى، أو في طرف ثوبه، ويمكن أن يجعله في منديل، لأن غالب المساجد الآن إما مفروشة وإما مرخمة مبلطة، وسواء كان هذا أو ذاك فإنه يتأذى المصلون من قدر البساق والمخط. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى.
هذا الحديث يتضمن معناه ما سبق، معناه ضمن ما سبق. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه. قال رحمه الله تعالى باب حك المخاط بالحصى من المسجد. وقال ابن عباس إن وطئت على قذر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه وأبا سعيد رضي الله عنه حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
هنا أمران، الأمر الأول في أثر ابن عباس، وأظن البخاري رحمه الله أشار إلى أن أظن البخاري أراد يعني التنبيه بهذا الأثر إلى أن البزاق والمخاط ليس بنجس لكنه قدر، قدر والقدر يزال سواء في الأرض التي يصلى فيها أو من ثياب من يجتمع بالناس. ولهذا قال إذا وطأت قدرا فإن كان رطبا فاغسله، لأن لا يزول القدر إلا بالغسل، الرطب لا يزول إلا بالغسل، وأما اليابس فيزول بأي شيء حكه تذهبه. ثم هو ليس يعني لا يلفت النظر كالرطب. نعم، والأحاديث تقدمت. نعم.
قال رحمه الله باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
هذا الأمر بالتنخم عن اليسار أو تحت القدم توجيهه إذا كان الشخص يصلي منفردا، أما من يصلي مأموما في صفوف فإنه بصنيعه هذا يؤذي المصلي فيأخذ بالأمر الآخر أو بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبصق في منديل. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله.
نعم. قال رحمه هذا يفيد تفضيل اليمين وتكريمها، وجاءت العلة كذلك لأن بالنسبة لقبل الوجه هذا قد تقدم، لكن بالنسبة للنهي عن البصق أو التمخط جهة اليمين لأن الملك عن يمينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه بيسرى. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه.
عرفنا من صنيع البخاري رحمه الله أنه يكرر الحديث، والتكرار هذا لسر وللطيفة من لطائف المعنى أو الإسناد. وهنا ولهذا قال أهل العلم إنهم يستفيدون أو يستنبطون الأحكام الفقهية من تراجم البخاري، فشاهد الترجمة يبين مراده واستنباطه الفقهي، وإن كان الحديث قد تكرر. نعم نعم، لا شك الدفن يشير إذا كان أرضية المسجد ترى، لكن إذا كانت يعني مرخمة أو مفروشة فلا بد أن تحك. نعم، حتى لا يتأذى بها الناس.
قال رحمه الله تعالى: باب دفن النخامة في المسجد. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليبصقن عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها.
نعم، كسابقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. حدثنا مالك بن إسماعيل قال ابن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال: أو يفعل هكذا.
هذه الجملة الأخيرة هي شاهد الترجمة. فإن من الناس من به مرض لا يستطيع أن يمسك عن التفل أو التمخض حتى يخرج من الصلاة، فعلاجه هذا أنه يبصق عن يساره وتحت قدمه، أو في منديل في عمامته، وهذا أولى لأنه لا يتأذى منه أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري.
الترجمة تتضمن شيئين: الأول الأمر، أمر الإمام الناس وعظهم بأن يتموا الصلاة، ومن إتمامها الخشوع فيها. والخشوع هو الخضوع، ومنه ما هو قلبي ومنه ما هو حسي ظاهر. فالقلبي أن يستحضر العبد عظمة الله عز وجل، ويستحضر الموقف الذي هو فيه وأنه بين يدي ربه. وأذكر قولا جميلا لابن القيم رحمه الله قال: العبد له بين يدي ربه موقفان، أحدهما 5 مرات، وهذا في الصلوات 5، والثاني يوم القيامة. فمن أحسن الموقف الأول هون الله عليه الموقف الثاني. وأما الخشوع الحسي بأن يسكن المرء فلا يكون منه التفات ولا حركة، ويتم الركوع والسجود كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر. والأمر الآخر وهو كذلك شاهد للترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم، أو ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، أنهم يرون قبلته وأنه هو يراهم. وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من أمامه. نعم.
هذا في الصلاة فقط؟
يعني طبعا قد يعني الذي اطلعنا عليه حتى الآن في الصلاة كذا. نعم.
قال رحمه
وغيرها لا يمتنع. نعم، فإن الله عز وجل يريه ما لا يري غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال: في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم،
يعني كما يراه وهو موجه، يعني كما يعني يراه في الحالين، سواء كان يعني في الصلاة يراهم وهو مستقبلهم، ويراهم وهم خلفه، مع أنه مستقبل القبلة. وهذا كذلك شاهد من وجوب استقبال القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليهم وهو في الصلاة. نعم. هنا إذا رأى الإمام شيئا غريبا، إذا لاحظ الإمام شيئا غريبا خلفه يزعجه، فإنه يشير، ولا مانع إن شاء الله أن يلتفت التفاتا خفيفا يهدئ حركة الناس المريبة المزعجة. نعم، لأن الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لا يعلمون ما خفي، لا يعلمون إلا الظاهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق.
لم تضمر، لم تضمر، هذه مضمرة. بعد
الأول أحسن لك، أضمرت ولا؟
والله ذي أحفظ ضمرت
الأول سابق بين الخيل التي أضمرت.
طيب نعم، لكن هي يقال مضمرة.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها.
هذا الحديث أولا المضمرة هي التي تشبع أياما، ثم بعد ذلك يوقف عنها الطعام فتكون اكتسبت قوة ثم خفت، فأمدها يكون أطول. وأما غير المضمرة هي التي تبقى تطعم وتسقى إلى أن تأتي الحاجة إلى دخولها في المسابقة. فالشاهد فيما في قوله مسجد بني زريق، مسجد بني زريق، وهنا هل ثمة شاهد للقبلة؟ هل ثمة شاهد للقبلة؟ الظاهر أنه في وقت ذاك السباق أن القبلة حولت إلى الكعبة، لأن البخاري أحيانا يتفنن رحمه الله في الشاهد فيكون استنباطه عسيرا، ولهذا قال بعض العلماء بعض الشراح حيال بعض الأحاديث والمناسبة تحتاج إلى نظر وتأمل.
المسجد هذا معروف، المسجد هذا معروف،
بعض الناس يقول أنه مسجد السبق، مسجد السبق زال الآن، هو حول مكان النقل الجماعي نعم معروف، كبار السن يعرفون في المدينة.
قال رحمه الله تعالى: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله: القنو العبق، والاثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان مثل صنو وصنوان. وقال إبراهيم يعني ابن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه من كان يرى جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه لي يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فقال: يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم.
الشاهد لأبواب القبلة في قوله لم يلتفت رسول الله قام إلى الصلاة ولم يلتفت، يعني على بقي على القبلة، مع أن هذا المال لو كان في يعني عرضة لأن يؤخذ منه ولو من الصبيان الصغار، أما كبار الصحابة فهم منزهون عن هذا، لكن يحتمل أن يسطو عليه بعض المنافقين أو الصبيان الصغار، ومع هذا لم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة، بقي عليها. وفي الحديث فوائد أخرى، منها أن وضع المال في المسجد لحاجة لا ينافي حرمة المسجد، ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ المال وإيصاله للمحتاج. نعم.
هذا الحديث كأنه معلق يا شيخ، أليس كذلك؟
بلى، لكنه صحيح إن شاء الله، ما ليس فيه تمريض.
نعم.
وصله في موضع آخر. قال رحمه الله تعالى: باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال: لطعام؟ قلت: نعم. فقال لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم.
الشاهد منه فيما يبدو لي أنه لا تجب لا يجب استقبال القبلة أثناء الجلوس في المسجد، وإنما القبلة في الصلاة فقط. هذا أولا، هذه الفائدة الأولى. وثانيا أنه إذا دعي الجالسون في المسجد إلى طعام فلا مانع أن يقوموا، لكن إذا دعوا وقت الصلاة فهنا إن المحتاج إلى الطعام الجائع جوعا شديدا ويخشى أن يتشوش فكره فيقوم ويأكل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
الشاهد من هذا الحديث أن المسجد ليس مقصورا على الصلاة في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه، بل يجلسون فيه للقضاء بين الناس كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعتموه في هذا الحديث، وهذا لا ينافي احترام المسجد. نعم. وكذلك حال المقضاة، فإنه لا يجب على أحد من أطراف القضية أن يستقبل القبلة. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين.
الشاهد منه أن الصلاة في البيت يجب فيها استقبال القبلة كالصلاة في المسجد، ولا يجب أن يصلي في مكان معلوم من المسجد، مكان مخصوص، يصلي حيث تيسر. وهذا الحديث له قصة، وهي أن عتبان بن مالك رضي الله عنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا إمام قومي وقد أنكرت بصري، يعني ضعف، فأريد أن تصلي من بيتي، أتخذه مصلى إذا سال الوادي الذي بيني وبينهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب رضي الله عنه في مسجده في داره جماعة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال
فصففنا
في نسخة فاء واحدة مشددة،
لا لا في بعض الروايات صففنا عندكم من أصل حياة عبد الله.
قال فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال فآب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم، فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع الأنصاري فصدقه بذلك.
استفادوا من هذا فوائد، أعني من الترجمة وما اشتملت عليه، وفيها أثر وحديث. يستفاد فوائد، إحداها جواز اتخاذ المساجد في البيوت، وهذا يتسنى في حالين أو يسوق في حالين، أحدهما العذر كما ذكر عتبان بن مالك رضي الله عنه، وهذا في الفرض، فالأصل أن تصلى الفرض في مساجد المسلمين. وفي الحديث الصحيح من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. وأما الثانية النافلة، فالنافلة الأمر فيها واسع، والسؤال هنا نعم، فمن صلى الفرض في بيته معذورا، فمن حضر صلى معه بشرط أن لا يسمع النداء، فإن سمع النداء ذهب السليم المعافى لأداء الصلاة حيث ينادى لها. نعم، إذا كانت الجماعة الراتبة قد انتهت فرغت من الصلاة، فيصلي هذا المعذور في بيته ومن حضر عنده لزيارته. النافلة الأمر فيها واسع، لأن صلاتها في البيت أفضل لأحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته خير له من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة. وها هنا سؤال، هل يشدد في إقامة صلاة النافلة جماعة؟ الجواب لا، لا يشدد فيها، فإذا دخلت على رجل يصلي نافلة في بيته فإن شئت فصلي معه وإن شئت فدعه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في الغزوات التي يقودها عليه الصلاة والسلام على مرأى من أصحابه، ف فمنهم من يصلي معه ومنهم من يترك، فلم ينكر على من لم فلم ينكر على من لم يصلي معه. وبهذا تعلمون أن الأمر المؤكد بإقامة صلاة الليل جماعة، ومن ذلكم أنهم يوقظ بعضهم بعضا، هذه بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتناوله.
أقول لعل ابن عمر رضي الله عنه فهم ما كان يصنعه من تقديم رجله اليمنى حال دخول المسجد، لعله فهم ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بلغته سنة ولم تنقل لنا الآن. وأما حديث عائشة فهو صريح، ووجه الاستدلال في قوله في شأنه كله، والصلاة هي أفضل الشأن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر فقال: القبر للقبر، ولم يأمره بالإعادة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
هذه الترجمة فيها وقفات. الوقفة الأولى في نبش قبور المشركين وبناء المساجد مكانها، وهذا هو ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى المدينة، فإنه نبش قبور المشركين وأقام مسجده مكانه، لأن قبور المشركين الذين ماتوا على الشرك لا حرمة لها تنبش. الوقفة الثانية في بناء أو في وجود القبور في المساجد، هذا فيه تفصيل فله حلال. الحال الأولى أن يكون القبر سابقا، فالمسجد يحول عنه ولا ينبش، ونحن نتكلم على قبور من ينتسبون إلى الإسلام. الحال الثانية أن يكون المسجد سابقا فيعمد إلى دفن شخص في نفس المسجد، في نفس المسجد، فهنا يزال القبر إذا قدر عليه، بل ولا يصلى في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلى في المسجد الذي بني. نعم. أقول القبر هنا إذا قدر عليه ينبش، وإن لم يقدر عليه يجعل بينه وبين المسجد فاصل يفصل القبر عنه. حالة ثالثة، إذا بني المسجد على القبر، إذا بني المسجد على القبر فهذا المسجد لا يصلى فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها. وإن قال قائل كما هو صريح في نقل البخاري رحمه الله إن عمر رضي الله عنه اكتفى بتحذير ذلك الرجل القبر، القبر لما راه يصلي لقبر قال ولم يأمره بالإعادة. الذي يظهر لي أن الرجل انزجر، أن الرجل انزجر.
أنس هو أنس
نعم
هو أنس
نعم صرح به
إيه نعم صرح به
نعم
ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة.
نعم ما دام أنس فيتأكد أنه رضي الله عنه انزجر، لأنه ما أظن هذه السنة تخفى عليه. هذا وجه. وجه آخر، لم يكن أنس رضي الله عنه يعمد إلى يعمد فيصلي يعمد القبر فيصلي إليه. نعم. أو أنه انتهى فرغ من الصلاة فلم يأمره بالإعادة. أما من عمد إلى القبر فصلى إليه فهذا صلاته باطلة للحديث المتقدم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة.
صرح هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنبش قبور المشركين وبنى المسجد مكانها. نعم. والمسألة تقدمت ضمن ما قبلها.
نعم.
المسألة تقدمت ضمن السابقة. الأذان ولا باقي؟
باقي 3 دقائق.
طيب.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في مرابض الغنم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول: كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد.
لأن الصلاة الأصل، لأن مكان الصلاة في الأصل هو المسجد، فإذا لم يكن مسجد فإن المسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ومرابض الغنم ضمن الأرض، والأصل في العام بقاؤه على عمومه، لا سيما أنه جاءت السنة الصريحة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، وليس معناه أنه يعمد إليها، لا، وإنما إذا كانت موافقة، ليس معناه أن يتحسس ويتلمس ويتصيد ويتحرى مرابض الغنم، لا، بدليل حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أنتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. قال: ونتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: وأصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. نعم، فهي من الطاهرات، بخلاف معاطن الإبل ومباركها، فهذا النهي، هذه الأماكن النهي فيها صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصلى فيها. نعم،
فيها الصلاة في مواضع الإبل،
وقفنا عليه إن شاء الله.
طيب، كلام الحافظ بن حجر عن أثر عمر رضي الله عنه.
نعم،
يقول: والأثر المذكور عن عمر رويناه موصولا في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري، ولفظه: بينما أنس يصلي إلى قبر ناداه عمر، القبر القبر، فظن أنه يعني القمر، فلما رأى أنه يعني القبر جاز القبر وصلى. وله طرق أخرى بينتها في تغليق التعليق، منها من طريق حميد عن أنس نحوه، وزاد فيه فقال: بعض من يليني إنما يعني القبر، فتنحيت عنه.
جميل، زال الإشكال أن أنس لم يكن متعمدا، ها؟
نعم.
وأنه قبل نصيحة عمر رضي الله عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة: باب ما جاء في القبلة، ومن لم ير الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر، وأقبل على الناس بوجهه، ثم أتم ما بقي. حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاب: قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن، فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. قال أبو عبد الله: وحدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد قال: سمعت أنسا بهذا. حدثنا عبد الله بن يوسف.
أبو عبد الله، حسب كلام. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الترجمة تتضمن شيئين: أحدهما وجوب استقبال القبلة وأنه الأصل، وثانيهما في من صلى إلى غير القبلة، وهذا فيه تفصيل، لأن من صلى إلى غير القبلة إما أن يكون عالماً عامداً وفعل ذلك دون عذر يسوغ له، وإما أن يكون مخطئاً. والبخاري رحمه الله ضمن هذه الترجمة إشارة إلى أحد الحالين، والآخر نص، هو فقال في من سهى وصلى إلى غير القبلة، ومن لا يرى إعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وذكر حديثا علقه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث لعله يذكره مسندا في ثنايا هذه التراجم، إما في باب السهو أو في غيره. وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلتي العشي فسلم من ركعتين، ثم ترك مصلاه وجلس إلى خشبة في المسجد، وهذا الصنيع منه صلى الله عليه وسلم حركة سهو، ولعله كان غير مستقبل للقبلة لما صنع هذه الحركة. فوجه الدلالة من هذا الحديث موهم، من هذا الحديث موهم، يوهم أمرين: أحدهما في شأن من سهى، ولا من سهى وصلى إلى غير القبلة وأنه لا إعادة عليه، والآخر عام، فالحديث ليس فيه صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير القبلة ساهيا، وهذا لا يحدث منه صلى الله عليه وسلم، فهو مؤيد من الله بالوحي. فلعل البخاري أراد من سهى ومن لا يرى إعادة على من سهى وصلى إلى غير القبلة، هذا أمر آخر الحديث لا يدل عليه فيما يظهر، وإنما الحديث في شأن من سلم عن نقص في صلاته ثم ترك مصلاه وجلس في ناحية أخرى، سواء كان مستقبل القبلة في مجلسه أو غير مستقبل القبلة. وهذا الصنف من الناس يتم صلاته، إذا ذكر أتم ما بقي من صلاته ولم يعد، ثم يسجد سجدتين بعد السلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. بقي خبر عمر رضي الله عنه حديث عمر رضي الله عنه. الحديث فيه أولا أدب الفاروق رضي الله عنه، قال وافقت ربي، كذا نص الحديث،
نعم وافقت ربي في ثلاث،
وافقت ربي، هذا تنبيه إلى أن التشريع إلى الله عز وجل، إلى الله لا إلى غيره. وافقت ربي، وفي رواية وافقت أو وافقني، لكن هذه أرجح، وافقت ربي تأدبا مع الله عز وجل، ولم يقل وافقني ربي. الموافقة الأولى في الصلاة خلف المقام، والثانية في الحجاب، فرض الحجاب اقتراحه على النبي صلى الله عليه وسلم فرض الحجاب، والعلة بينها رضي الله عنه، قال فإنه يدخل على نسائك البر والفاجر، ففرض الحجاب، والثالثة بينها في قصة، وهي في قصة مشهورة، اجتمع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن على النبي صلى الله عليه وسلم يطالبنه في بعض الأمور، وألححن فأدبه النبي، أدبهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هجرهن شهرا، آل منهن شهرا وهجرهن. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
هذا الحديث فيه فائدتان أو ثلاث، إحداهما أن من صلى ساهيا أو مخطئا إلى غير القبلة ثم تبين له خطأه وجب عليه الاستدارة إلى القبلة. الفائدة الثانية نسخ السنة بالقرآن، فاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا هذا كان بالسنة، وجاء في بعض طرق الحديث عن البراء بن عازب أو غيره رضي الله عنهم كان يتألف اليهود فأقره الله عز وجل عليه، ثم بعد ذلك صرف صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. هذه سنة نسخت بالقرآن. الفائدة الثالثة قبول خبر الواحد العدل، فأهل قباء لم يبلغهم تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وكان صلاة العصر من اليوم السابق من اليوم الماضي، والمخبر رآهم صلاة الصبح من الغد، فقبلوا خبره ولم يطلبوا حجة منه على ما قال، فاستداروا نحو الكعبة، كانت وجوههم إلى الشام فاستداروا نحو الكعبة. وها هنا سؤال، كيف استداروا؟ نفترض أن القوم صفين أو ثلاثة أو أربعة، فالصفوف وهم المأمومون يستديرون كما هم، حولون وجوههم، لكن الإمام ماذا ترون فيه؟
يخترق.
نعم
يخترق،
يخترق الصفوف، لا بد له من هذا، لأنه لا يمكن يصلي والمأموم أمامه. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فثنى رجليه وسجد سجدتين.
هذا الحديث ما مطابقته للترجمة؟ الظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة قبل أن يذكر بالسهو انصرف عن القبلة، هذا وجه المطابقة. صلى ثم فسهى في صلاته فانصرف إلى غير القبلة، يعني بالسلام. والإمام إذا فرغ من صلاته حول وجهه نحو المأمومين بعد أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يتحول بوجهه للمؤمنين. والحديث فيه فائدة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كسائر البشر، يعرض له ما يعرض لسائر البشر، ومن ذلكم السهو، ولكنه لا ينسى قبل تبليغ الشرع، بعد تبليغه قد ينسى، لكن قبل التبليغ لا ينسى أبدا. وسهوه صلى الله عليه وسلم فيه حكمة، وهي سنية سجود السهو. ولهذا فإنه لما أخبر أنه صلى خمسا استقبل القبلة ثم ثنى رجليه وكبر فسجد. نعم. وهذه المسألة تأتي في أبواب السهو إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليك. الذي يسلم قبل إتمام صلاته سهو، ألا يزال في صلاة؟
بلى، لكن حركته، يعني الحركات من التحول إلى غير القبلة والكلام، هذه أشياء لا تبطل الصلاة لأنها لمصلحته. ولهذا ما احتاج صلى الله عليه وسلم إلى تكبيرة إحرام، كبر للسجود فقط.
إذن لعل هذا هو قصد البخاري رحمه الله، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لما سلم من ركعتين ساهيا،
نعم،
وانحرف عن القبلة وهو لا يزال في الصلاة،
نعم،
فهذا لعله هو
حكم. نعم. من كان، نعم، من كان، نعم، له وجه قوي من النظر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حك البزاق باليد من المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نقامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا.
هذا الحديث الفائدة الأولى مطابقته للترجمة، فهذه ظهرت في عدة جمل، منها نخامة في قبلة المسجد، والمقصود احترام المسجد عامة والقبلة خاصة، لأنها يتجه إليها المصلون، فيجب أن تكون نظيفة من كل قدر، فالنخامة ليست نجسة لكنها قدر. الفائدة الثانية عقدية، وهي في قوله: فإنه يناجي ربه، أو قال: إن الله قبل وجهه،
بينه وبين القبلة،
أو بينه وبين القبلة، بينه وبين القبلة. وهذا من أفعال الله عز وجل الاختيارية، وأهل السنة يمرون هذه الصفة ولا يكيفونها ولا يحرفونها، لأنها نقلت إليهم عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الفائدة الثالثة أيضا مسألة فقهية وأدبية، والأدب من جهتين: أولا من جهة مقام الربوبية، هي علة النهي عن البسط أو عن البسط إلى جهة القبلة، وذكرها، فإن الله بينه وبين القبلة. والأمر الآخر تنزيها للمسجد، وهو أنه من ابتلي بكثرة بزاق أو يخرج من أنفه سائل، فهذا إما البزاق يمكن يجعله تحت قدمه اليسرى، تحت قدم اليسرى، أو في طرف ثوبه، ويمكن أن يجعله في منديل، لأن غالب المساجد الآن إما مفروشة وإما مرخمة مبلطة، وسواء كان هذا أو ذاك فإنه يتأذى المصلون من قدر البساق والمخاط. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى.
هذا الحديث يتضمن معناه ما سبق، معناه ضمن ما سبق. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حك المخاط بالحصى من المسجد. وقال ابن عباس: إن وطئت على قذر رطب فاغسله، وإن كان يابسا فلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه وأبا سعيد رضي الله عنه حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
هنا أمران: الأمر الأول في أثر ابن عباس، وأظن البخاري رحمه الله أشار إلى أن أظن البخاري أراد يعني التنبيه بهذا الأثر إلى أن البزاق والمخاط ليس بنجس، لكنه قدر، قدر، والقدر يزال سواء في الأرض التي يصلى فيها أو من ثياب من يجتمع بالناس، ولهذا قال: إذا وطأت قدرا فإن كان رطبا فاغسله، لأن لا يزول القدر إلا بالغسل، الرطب لا يزول إلا بالغسل، وأما اليابس فيزول بأي شيء، حكة تذهبه. ثم هو ليس يعني لا يلفت النظر كالرطب. نعم. والأحاديث تقدمت. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
هذا الأمر بالتنخم عن اليسار أو تحت القدم توجيهه إذا كان الشخص يصلي منفردا، أما من يصلي مأموما في صفوف فإنه بصنيعه هذا يؤذي المصلي فيأخذ بالأمر الآخر أو بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبصق في منديل. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله.
نعم. قال رحمه هذا يفيد تفضيل اليمين وتكريمها، وجاءت العلة كذلك لأن بالنسبة لقبل الوجه هذا قد تقدم، لكن بالنسبة للنهي عن البصق أو التمخض جهة اليمين لأن الملك عن يمينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه.
عرفنا من صنيع البخاري رحمه الله أنه يكرر الحديث، والتكرار هذا لسر وللطيفة من لطائف المعنى أو الإسناد، وهنا ولهذا قال أهل العلم إنهم يستفيدون أو يستنبطون الأحكام الفقهية من تراجم البخاري، فشاهد الترجمة يبين مراده واستنباط الفقهي وإن كان الحديث قد تكرر. نعم نعم لا شك الدفن يشير إذا كان أرضية المسجد ترى، لكن إذا كانت يعني مرخمة أو مفروشة فلا بد أن تحك. نعم حتى لا يتأذى بها الناس.
قال رحمه الله تعالى باب دفن النخامة في المسجد. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصقن عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها.
نعم كسابقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. حدثنا مالك بن إسماعيل قال ابن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال أو يفعل هكذا.
هذه الجملة الأخيرة هي شاهد الترجمة، فإن من الناس من به مرض لا يستطيع أن يمسك عن التفل أو التمخض حتى يخرج من الصلاة، فعلاجه هذا أنه يبصق عن يساره وتحت قدمه أو في منديل في عمامته، وهذا أولى لأنه لا يتأذى منه أحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري.
الترجمة تتضمن شيئين: الأول الأمر، أمر الإمام الناس وعظهم بأن يتموا الصلاة، ومن إتمامها الخشوع فيها. والخشوع هو الخضوع، ومنه ما هو قلبي ومنه ما هو حسي ظاهر. فالقلبي أن يستحضر العبد عظمة الله عز وجل، ويستحضر الموقف الذي هو فيه وأنه بين يدي ربه. وأذكر قولا جميلا لابن القيم رحمه الله قال: العبد له بين يدي ربه موقفان، أحدهما 5 مرات، وهذا في الصلوات 5، والثاني يوم القيامة. فمن أحسن الموقف الأول هون الله عليه الموقف الثاني. وأما الخشوع الحسي بأن يسكن المرء فلا يكون منه التفات ولا حركة، ويتم الركوع والسجود كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر. والأمر الآخر وهو كذلك شاهد للترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم، أو ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، أنهم يرون قبلته وأنه هو يراهم. وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من أمامه. نعم.
هذا في الصلاة فقط؟
يعني طبعاً قد يعني الذي اطلعنا عليه حتى الآن في الصلاة كذا؟ نعم.
قال رحمه
وغيرها لا يمتنع. نعم. فإن الله عز وجل يريه ما لا يري غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال: في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم.
يعني كما يراه وهو موجه، يعني كما يعني يراه في الحالين، سواء كان يعني في الصلاة يراهم وهو مستقبلهم، ويراهم وهم خلفه مع أنه مستقبل القبلة. وهذا كذلك شاهد من وجوب استقبال القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليهم وهو في الصلاة. نعم، هنا إذا رأى الإمام شيئا غريبا، إذا لاحظ الإمام شيئا غريبا خلفه يزعجه فإنه يشير، ولا مانع إن شاء الله أن يلتفت التفاتا خفيفا يهدئ حركة الناس المريبة المزعجة. نعم، لأن الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لا يعلمون ما خفي، لا يعلمون إلا الظاهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق.
لم تضمر كلها، لم تضمر، هذه مضمرة.
الأول أحسن مالك، أضمرت ولا؟
والذي أحفظ ضمرت.
الأول سابق بين الخيل التي أضمرت.
طيب نعم، لكن هي يقال مضمرة.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها.
هذا الحديث أولا المضمرة هي التي تشبع أياما ثم بعد ذلك يوقف عنها الطعام فتكون اكتسبت قوة ثم خفت فأمدها يكون أطول، وأما غير المضمرة هي التي تبقى تطعم وتسقى إلى أن تأتي الحاجة إلى دخولها في المسابقة. فالشاهد فيما في قوله مسجد بني زريق، مسجد بني زريق، وهنا هل ثمة شاهد للقبلة؟ هل ثمة شاهد للقبلة؟ الظاهر أنه في وقت ذاك السباق أن القبلة حولت إلى الكعبة، لأن البخاري أحيانا يتفنن رحمه الله في الشاهد فيكون استنباطه عسيرا، ولهذا قال بعض العلماء بعض الشراح حيال بعض الأحاديث: والمناسبة تحتاج إلى نظر وتأمل.
المسجد هذا معروف، المسجد هذا معروف،
بعض الناس يقول أنه مسجد السبق، مسجد السبق زال الآن، هو حول مكان النقل الجماعي نعم معروف، كبار السن يعرفونه في المدينة.
قال رحمه الله تعالى: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله: القنو العبق، والاثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان مثل صنو وصنوان. وقال إبراهيم يعني ابن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه من كان يرى جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه لي يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه علي. قال لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم.
الشاهد لأبواب القبلة في قوله لم يلتفت رسول الله، قام إلى الصلاة ولم يلتفت، يعني على بقي على القبلة، مع أن هذا المال لو كان في يعني عرضة لأن يؤخذ منه ولو من الصبيان الصغار، أما كبار الصحابة فهم منزهون عن هذا، لكن يحتمل أن يسطو عليه بعض المنافقين أو الصبيان الصغار، ومع هذا لم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة، بقي عليها. وفي الحديث فوائد أخرى، منها أن وضع المال في المسجد لحاجة لا ينافي حرمة المسجد، ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ المال وإيصاله للمحتاج. نعم.
هذا الحديث كأنه معلق يا شيخ، أليس كذلك؟
بلى، لكنه صحيح إن شاء الله، ما ليس فيه تمريض.
هنا وصله في موضع آخر. قال رحمه الله تعالى: باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. فقال لي: طعام؟ قلت نعم. فقال لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم.
الشاهد منه فيما يبدو لي أنه لا يجب استقبال القبلة أثناء الجلوس في المسجد، وإنما القبلة في الصلاة فقط. هذا أولا، هذه الفائدة الأولى. وثانيا أنه إذا دعي الجالسون في المسجد إلى طعام فلا مانع أن يقوموا، لكن إذا دعوا وقت الصلاة فهنا إن المحتاج إلى الطعام الجائع جوعا شديدا ويخشى أن يتشوش فكره فيقوم ويأكل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
الشاهد من هذا الحديث أن المسجد ليس مقصورا على الصلاة في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه، بل يجلسون فيه للقضاء بين الناس، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعتموه في هذا الحديث، وهذا لا ينافي احترام المسجد. نعم. وكذلك حال المقضاة، فإنه لا يجب على أحد من أطراف القضية أن يستقبل القبلة، نعم.
قال رحمه الله: باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين.
الشاهد منه أن الصلاة في البيت يجب فيها استقبال القبلة كالصلاة في المسجد، ولا يجب أن يصلي في مكان معلوم من المسجد، مكان مخصوص، يصلي حيث تيسر. وهذا الحديث له قصة، وهي أن عتبان بن مالك رضي الله عنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا إمام قومي وقد أنكرت بصري، يعني ضعف، فأريد أن تصلي من بيتي، أتخذه مصلى إذا سال الوادي الذي بيني وبينهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب رضي الله عنه في مسجده في داره جماعة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال:
فصففنا
في نسخة فاء واحدة مشددة،
لا في بعض الروايات صففنا عندكم من أصل الحياة بعدين.
قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: فآب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم، فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع الأنصاري فصدقه بذلك.
يستفاد من هذا فوائد، أعني من الترجمة وما اشتملت عليه، وفيها أثر وحديث. يستفاد فوائد، إحداها جواز اتخاذ المساجد في البيوت، وهذا يتسنى في حالين أو يسوق في حالين. أحدهما العذر، كما ذكر عتبان بن مالك رضي الله عنه، وهذا في الفرض. فالأصل أن تصلى الفرض في مساجد المسلمين، وفي الحديث الصحيح من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر. وأما الثانية النافلة، فالنافلة الأمر فيها واسع. والسؤال هنا، نعم، فمن صلى الفرض في بيته معذورا فمن حضر صلى معه بشرط أن لا يسمع النداء، فإن سمع النداء ذهب السليم المعافى لأداء الصلاة حيث ينادى لها. نعم، إذا كانت الجماعة الراتبة قد انتهت، فرغت من الصلاة، فيصلي هذا المعذور في بيته ومن حضر عنده لزيارته. النافلة الأمر فيها واسع، لأن صلاتها في البيت أفضل، لقول لأحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته خير له من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة. وها هنا سؤال: هل يشدد في إقامة صلاة النافلة جماعة؟ الجواب لا، لا يشدد فيها. فإذا دخلت على رجل يصلي نافلة في بيته فإن شئت فصلي معه وإن شئت فدعه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في الغزوات التي يقودها عليه الصلاة والسلام على مرأى من أصحابه، فمنهم من يصلي معه ومنهم من يترك، فلم ينكر على من لم أو فلم ينكر على من لم يصلي معه. وبهذا تعلمون أن الأمر المؤكد بإقامة صلاة الليل جماعة، ومن ذلكم أنهم يوقظ بعضهم بعضا، هذه بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله.
أقول: لعل ابن عمر رضي الله عنه فهم ما كان يصنعه من تقديم رجله اليمنى حال دخول المسجد، لعله فهم ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بلغته سنة ولم تنقل لنا الآن. وأما حديث عائشة فهو صريح، ووجه الاستدلال في قوله في شأنه كله، والصلاة هي أفضل الشأن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر، فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
هذه الترجمة فيها وقفات. الوقفة الأولى في نبش قبور المشركين وبناء المساجد مكانها، وهذا هو ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم حين أتى المدينة، فإنه نبش قبور المشركين وأقام مسجده مكانه، لأن قبور المشركين الذين ماتوا على الشرك لا حرمة لها تنبش. الوقفة الثانية في بناء أو في وجود القبور في المساجد، هذا فيه تفصيل فله حلال. الحال الأولى أن يكون القبر سابقا فالمسجد يحول عنه ولا ينبش، ونحن نتكلم على قبور من ينتسبون إلى الإسلام. الحال الثانية أن يكون المسجد سابقا فيعمد إلى دفن شخص في نفس المسجد، في نفس المسجد، فهنا يزال القبر إذا قدر عليه، بل ولا يصلى في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلى في المسجد الذي بني. نعم أقول القبر هنا إذا قدر عليه ينبش، وإن لم يقدر عليه يجعل بينه وبين المسجد فاصل يفصل القبر عنه. حالة ثالثة إذا بني المسجد على القبر، إذا بني المسجد على القبر فهذا المسجد لا يصلى فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها. وإن قال قائل كما هو صريح في نقل البخاري رحمه الله إن عمر رضي الله عنه اكتفى بتحذير ذلك الرجل القبر لما راه يصلي إلى قبر قال ولم يأمره بالإعادة. الذي يظهر لي أن الرجل انزجر، أن الرجل انزجر.
أنس هو أنس
نعم
هو أنس
نعم صرح به
إيه نعم صرح به
نعم
وراه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر فقال القبر ولم يأمره بالإعادة.
نعم ما دام أنس فيتأكد أنه رضي الله عنه انزجر، لأنه ما أظن هذه السنة تخفى عليه. هذا وجه. وجه آخر لم يكن أنس رضي الله عنه يعمد القبر فيصلي إليه. نعم أو أنه انتهى فرغ من الصلاة فلم يأمره بالإعادة. أما من عمد إلى القبر فصلى إليه فهذا صلاته باطلة للحديث المتقدم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة.
صرح هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنبش قبور المشركين وبنى المسجد مكانها. نعم، والمسألة تقدمت ضمن ما قبلها.
نعم،
المسألة تقدمت ضمن سابقة الأذان ولا باقي؟
باقي 3 دقائق.
طيب.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في مرابض الغنم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول: كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد.
لأن الصلاة الأصل، لأن مكان الصلاة في الأصل هو المسجد، فإذا لم يكن مسجد فإن المسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ومرابض الغنم ضمن الأرض، والأصل في العام بقاؤه على عمومه، لا سيما أنه جاءت السنة الصريحة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، وليس معناه أنه يعمد إليها، لا، وإنما إذا كانت موافقة. ليس معناه أن يتحسس ويتلمس ويتصيد ويتحرى مرابض الغنم، لا، بدليل حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أنتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. قال: ونتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: وأصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. نعم، فهي من الطاهرات، بخلاف معاطن الإبل ومباركها، فهذا النهي، هذه الأماكن النهي فيها صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصلى فيها. نعم،
فيها الصلاة في مواضع الإبل.
وقفنا عليه إن شاء الله.
طيب، كلام الحافظ بن حجر عن أثر عمر رضي الله عنه.
نعم،
يقول: والأثر المذكور عن عمر رويناه موصولا في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري، ولفظه: بينما أنس يصلي إلى قبر ناداه عمر، القبر القبر، فظن أنه يعني القمر.
أيوة.
فلما رأى أنه يعني القبر جاز القبر وصلى. وله طرق أخرى بينتها في تغليق التعليق، منها من طريق حميد عن أنس نحوه، وزاد فيه فقال: بعض من يليني إنما يعني القبر، فتنحيت عنه.
جميل، زال الإشكال أن أنس لم يكن متعمدا، ها؟
نعم.
وأنه قبل نصيحة عمر رضي الله عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.